بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات منهاج السنة بدولة الإمارات تقدم
الشريط التاسع من شرح الباعث الخطيب في علوم الحديث لفضيلة الشيخ صادق بن محمد البيضاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، ما هو أعظم داء يصاب به الشخص؟ نعم، عندك أعظم داء ما هو؟ ها، من يعرف؟ كسل، ها ها، كبر، ها نسيان، الغرور، ها مرض القلوب، كثرت. ما هو أعظم داء على الإطلاق؟ ها؟ شك، الشرك، هذا أعظم الظلم كما سماه الله عز وجل. ها؟ أما أخوة جديد أحسن، الجهل هو أعظم داء على الإطلاق، لأن الجهل ممكن أن يعصي الله عز وجل، يقع في الشرك، يقع في الكبر، يقع في الكفر، يقع في أي أمر من الأمور. لذلك لو وجدنا إلى واقع الأمة ما هم عليه اليوم وما هم عليه في قديم الحديث، لو وجدنا أن أعظم مصيبة وأعظم داء أصاب الخليقة هو الجهل. لذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في النونية: والجهل داء قاتل وشفاؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. هذا داء، والعلاج القرآن والسنة بمعنى العلم. ولا يستطيع الشخص أن يفهم القرآن والسنة حتى يكون عالما، ولذلك قال: وطبيب ذاك العالم الرباني. يوم أمس كنا قد تكلمنا عن المرسل، وذكرنا المرسل خلاف أهل العلم في بعض فروعه، ثم بينا الراجح وما يتعلق بذلك. نعم، إذا رأيتموني أتحدث لا تدخلوا مباشرة، ما دام قد انتقلت من موضوع إلى موضوع آخر، إذا أراد الرجل أن يتحدث فعليه أن يرفع يده، أذنا أذنا، وإذا كنا في نفس الموضوع لا مانع. ها، لا لا لا، خلاف بين أهل العلم أن أعظم داء هو الجهل، هو الجهل. لماذا؟ لأن الكبر في الأصل لا يأتي إلا من جهل، إلا ما ندر، إلا ما ندر. كإبليس مثلا، إبليس كان عنده علم بأن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء ويخلق ما يشاء ويعلم مصالح العباد في كل شيء، لكن منعه الخضوع لشرع الله ولهذه النعمة التي أوتي لها آدم، الكبر، بسبب أنه تنعم وأرى أنها ستكون نقصة في حقه. لكن لا يعني هذا أن الأصل هو الجهل. أنا أتكلم ما هو سبب ضلال الأمة، نقول الكبر. ها؟ لا لا، الكبر مرض. لذلك الرجل يدخل الجنة إذا كان من المتكبرين، إذا كان هذا الكبر لا يبلغ به إلى درجة الكفر كما بلغ بإبليس وما أشبه ذلك فرعون. وإلا في الأصل المتكبر قد يكون مسلما تعتبر هذه معصية. لكن الجاهل يبلغ فيه الأمر إلى الكفر على التغريب، فأغلب البشر في العصر الحديث في العصر القديم كفار. ما هو الذي دفعهم إلى هذا كفر؟ هو الجهل. الآن النصارى ما هو الذي غلب عليهم؟ الجهل. لهذا تجد أن علماءهم أو أن دعاتهم يحدثونهم عن هذا الدين بخلاف الواقع، بخلاف الإسلام الصحيح، فيجهلون الصحيح بسبب جهلهم، لأن رفع هذا الجهل وجد بسببه وجود هذا الضلال. فلا إشكال أن الجهل هو أعظم داع على الإخلاق عند أهل السنة والجماعة. في الدرس السابق كنا تكلمنا عن الحديث المرسل، وهو الذي يقول فيه تابعي من التابعين قال رسول الله أو فعل رسول الله أو كان رسول الله كذا وكذا في الصفة أو التقرير أو ما أشبه ذلك. وقلنا لا يمنع المرسل أن يسقط تابعي فأكثر مع سقوط صحابي، وقد يسقط صحابيا فأكثر أو صحابي فأكثر. طيب بالنسبة للمرسل قلنا أيضا هو من قسم الحديث الضعيف، ولهذا لا يحتج به أبدا. قال المصنف رحمه الله: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. من هو مالك؟ نعم الإمام مالك. مالك بن من؟ أسكت. مالك بن أنس. ما كنيته؟ أبو عبد الله. ومن أين هو؟ من المدينة. وأصله من أين؟ نعم يعني أحسن، من اليمن. أصبحي من بلاد الحجرية، فعز في العصر الحديث، ولكن هاجر أجداده إلى أرض المدينة واستوطنوا المدينة وصار إماما في الحديث والفتية. ولذلك كان يقول عليه رحمة الله قال: ما أفقه الناس حتى شهد لي 70 من أهل العمائم. قصد بذلك أنه ما صار يفتي بالفتوى الشرعية حتى شهد له 70 عالما، وهذا هو المقصود بأهل العمائم، وهو إمام في علم الحديث. طيب ها ذاك أنس بن مالك؟ لا، أنس بن مالك صحابي ليس بوالد هذا، ليس بوالد مالك. ذاك أنس ابن مالك ابن النضر، وليس بأصبحي. وهذا أبوه الذي هو أنس أصبحي من الصبيحة في عصر الحديث، أستاذ في اليمن، فليس بينهما قرابة البتة. وأبو حنيفة ما اسمه عندك؟ أبو حنيفة من هو؟ نعمان بن من؟ أحسنت، النعمان بن ثابت. ومن أين هو يا محمد؟ أعجمي. ها؟ ها؟ كوفي. وأنت؟ كوفي. يعني عربي؟ هو أعجمي لا إشكال، هو أعجمي لكنه صار من العرب بسبب حياته بين العرب، وعاش في أرض الكوفة، عاش في أرض الكوفة، وهو إمام من أئمة الفقه، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة. هكذا يقول الإمام عبد الله بن المبارك، وأثر هذا القول أيضا عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وهل مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة صحيح في الحجية في الإرسال أم هو باطل؟ هاي حمد، حمد أنا أسألك، الإمام مالك وأبو حنيفة يقولان لأن المرسل حجة، هذا قولهما صحيح مردود؟ مردود؟ أحسن، هذا هو صحيح، المرسل من قسم الضعيف، وهذا الذي عليه عامة المحدثين. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم. قلت: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية، كما سيأتي في روضة الناظر إن شاء الله تعالى. والصحيح أن الإمام أحمد بن حنبل لا يحتج بالحديث المرسل. من هو الإمام أحمد بن حنبل؟ عندك الإمام أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل يعني هو أحمد، وأبوه من هو؟ إذن أنت ترد الكلام. نعم لا لا لا، عندك أنت 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 عليه السلام، عندك يا حسن أحمد بن حنبل، ما اسمه أبيه؟ الآن مشغول بالركعتين أكيد. أحسن، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، إذن هو شيباني، هو شيباني عربي، وبنو شيبان موجودون في العصر الحديث في اليمن وفي الحجاز وفي أرض البصرة وفي بغداد، وقد عاش الإمام أحمد بن حنبل في أرض العراق، وهو إمام حافظ محدث له الكتاب المعروف بالمسلم. قال: وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، هو يقال ابن المسيب وابن المسيب، والذي يظهر من الأشهر ابن المسيب الفتح. قد ذكر الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتاب الرسالة، وقال في معنى كلامه: ومراسيل سعيد بن المسيب عندنا حسن، بمعنى أنها مقبولة. والصحيح أنه وجد في بعض مراسيل سعيد بن المسيب بعض المراسيل الضعيفة، بمعنى التي لم تجبر بغيرها، وعلى هذا فيلزم على طالب الحديث أن يبحث في الحديث، ثم بعد ذلك يحكم على الحديث إذا ثبت أم لم يثبت. قالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والله أعلم. كما قلنا فيها المسند صحيح وفيها ما ليس بصحيح. والذي عول عليه كلامه في الرسالة إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة. الصحيح أنها تكون حجة سواء كان في الكبار من التابعين أو لغيرهم، ولكن بالشروط التي سبق ذكرها التي أشرنا إليها آنفا بأنه لا بد للحديث أن يأتي من طريق آخر، سواء كان موصولا بإسناد ضعيف لم يشتد ضعفه، أو جاء من طريق آخر صحيحا مرسلا فهو يعتمد به إلى درجة الحديث الحسن ها بغيره. ولذلك فهذا هو الأصل، والأصل أيضا كذلك أن يختلف المخرج كما بينا آنفا. ثم قال الشافعي أو اعتمدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، هل هذا الشرط مسلم له أم لا يسلم له؟ لا يسلم له. لماذا؟ لأن فتوى الصحابي أو فتوى بعض أهل العلم أو جماهير أهل العلم لا تكون قرينة ولا دليلا على تصحيح الأحاديث الاصطلاحية الذي يبلغ بالحديث إلى درجة القبول، إنما هو الإسناد، الانضبار بالروايات. أما بالنسبة أن يقال أن فتوى العالم أو فتوى الصحابي تقوي الحديث فلا، إنما يقال يستأنس بفتوى الصحابي في هذا الباب، وأيضا كذلك إذا انفرد الصحابي وكان فهما فهي حجة إذا لم يوجد من يخالفه. أما قضية أن يعتبر بقول الصحابي أو بقول فتوى أهل العلم في قبول الحديث المرسل فهذا غير صحيح، قد بيناه أيضا سابقا. قال أيضا الشافعي فيما ذكره أو اعتمدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل وهو التابعي لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة. والآن يتكلم عن ذات المرسل، الحديث المرسل هل يكون بذاته حجة؟ الشافعي يقول نعم يكون حجة، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يأتي من وجه آخر. لكن نقول هنا قوله أن يأتي من وجه آخر يدل على أنه ليس بذاته، صح أم لا؟ هذا مقبول منه، لكن يقال بأنه لا بد أن يأتي من وجه آخر، يشترط فيه أن يكون إيش؟ صحيحا، ويكون هذا من باب الانجبار وليس من باب الذات. هذا أمر. الأمر الثاني قضية قبول الصحابي أو فتوى العالم في تقوية الحديث، هذه القضية لا يلتفت إليها. لكن ذكر أمرا ثالثا، وهو إذا كان هذا المرسل الذي أرسل الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال ينبغي أن يكون الراوي الذي لا يعرف عنه إذا روى عن الثقات، أو إذا روى عن الرجال لا يعرف عنه إلا أنه يروي عن الثقات، فيقول هو إذا كان هذا الرجل معروف أنه يروي عن الثقات فنقبل حديثه. وهو من المعلوم أن هذا المرسل في هذا الحديث إذا أرسله ما سيذكره ثقة، لكن يقول في غير هذا الحديث إذا سمى أو ذكر أو روى فإنه لا يروي إلا عن من؟ عن الثقات. ولذلك ذكره هنا من أي باب؟ ذكره من باب الاختيار. قال أو، قال أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، هذه الزيادة من الناسب، فحينئذ التي هي إذا سمى، فحينئذ يكون مرسله حجة. وعليكم السلام. طيب يا إخوان، فهمتم هذه العبارة الأخيرة؟ أن المرسل إذا سمى لا يسمي إلا ثقة، فهمتها؟ ها؟ نعم. بانفراده طبعا ليس بحجة، لأن قلنا بأن الحديث المرسل ضعيف، لكن لو جاء من طريق آخر موصولا بسند ضعيف فهنا يرتقي. يرتقي الحسن لغيره. أما إذا كان هذا الرجل لا يسمي إلا ثقة كما يمثل الشافعي على رحمة الله بسعيد بن المسيب أو بعدي بن الخيار، فهذا لا، هذا لا يلتفت إليه. ولهذا عامة المحدثين يرفضون قول الشافعي هذا في قوله، في قوله أن المراسيل إذا عرفت بهذا الشرط فإنها بذاتها تصبح صحيحة أو مقبولة. لا، إذا سمى لا يسمي إلا عن ثقة هذا يستأنس به، أما قضية أنه يحتج بذاته فلا، فإنما هو في باب الانجبار. قال ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، ويقول المرسل لا ينتهض إلى رتبة المتصل. نقول إن كان بالقرائن فإنه ينتهض ويكون حسنا لغيره. قال الشافعي وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. هذا كلام الشافعي على رحمة الله، وإلا هناك الفقهاء من قبلها هكذا أم لا؟ مراسيل غير كبار التابعين هناك من قبلها، لكن هذا من بعض الأصوليين وبعض الفقهاء، وإن كان الجماهير الأصوليين يشترطون أن يكونوا من الكبار. قال ابن الصلاح وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله. الآن يتكلم عن الصحابة الصغار، مراسيل الصحابة لعلكم وقفتم على حديث عائشة رضي الله عنها وهي تحكي بدء الوحي، تتكلم عن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى غراء حراء، إلى غار حراء، ويتعبد الليالي، وأنه نزل عليه جبريل وقال له يا محمد اقرأ. عائشة تروي هذا الرواية عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عائشة رضي الله عنها في ذلك العهد لم تكن مولودة، هي ما ولدت أصلا، فهي حدثت عن شيء كانت هي في علم الغيب، لم تكن حية أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وكان هذا الزواج في السبع من عمرها، فلما حصل ذلك حصل هذا بعد مضي سنين عديدة عن نزول الوحي. فهل هذا الحديث مرسل أم ليس بمرسل؟ مرسل. إذن عائشة سمعته من من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الصحابي الأصل أنه يذكر ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول هذا يعتبر من المراسيل. أيضا كذلك عبد الله بن عباس أحيانا يروي بعض الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام في زمن كان عبد الله بن عباس عمره لا يتجاوز سنة، فكيف سمع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول هو سمعه من من؟ من صحابي آخر. فهنا نقول الصحابة حجة لأنهم عدول، فإذا ذكروا هذه الرواية فإننا نقبلها لأننا نعرف من هو الساقط، نعرف من هو الساقط للحديث. بقية إن شاء الله نستأنفه في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، أحد الإخوة يسأل ويقول لماذا لا نقول في تعريف المرسل ما سقط منه الصحابة؟ الجواب أنه قد سبق وأن تكلمنا أن هذا التعريف لا يصلح في تعريف المرسل. لماذا؟ الجواب كما قلنا آنفا، لاحتمال أن المرسل الذي أرسل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أسقط تابعيا وأسقط صحابيا، وربما أسقط تابعيين فأكثر وأسقط صحابيا أو صحابيين. ولتوضيح هذا الجواب يقال أن بعض التابعين، وهذا لا يخفى على الباحثين، لم يسمعوا من بعض الصحابة ولم يلتقوا ببعض الصحابة، فإذا حدث هذا التابعي الذي ملتقى بالصحابة فكيف يقال بأنه أسقط الصحابي؟ من أين إذن سمعه؟ من أين سمع هذا الحديث؟ الجواب أنه سمعه من تابعي. فإذا كان سمعه من تابعي وهو يقول قال رسول الله وفعل رسول الله، فهذا يدل على أنه أسقط تابعيا وأسقط صحابيا. بهذا يتبين الضعف في قول البيطوني ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وعلى هذا فلا إشكال أن المرسل هو من سقط من بعد التابعي، سواء كان من التابعيين من التابعين أو كان من الصحابة. ها؟ نعم لا لا، هذا سؤال وجيه. الأخ يقول التابعي لا نعرفه إلا إذا التقى بالصحابة، فكيف نقول بأنه تابعي؟ الجواب إنما نقصد بقولنا أنه لم يلتقي بالصحابي، أي لم يلتقي بالصحابي الذي هذا الحديث الأصلي من روايته، أو لم يلتقي بالصحابة الذين هذا الحديث من روايته، لأن الأصل أنه لا يقال عن التابعي بأنه تابعي إلا وقد لقي الصحابة. فإنه لو لقي صحابيا واحدا فقط فإنه يعد من التابعين، يعد من التابعين. فإذا كان هذا الرجل مثلا المرسل لم يلتقي إلا بصحابي واحد وهو من صغار التابعين، وحدث عن جماعة أو حدث بأحاديث عدة، هل نقول بأنها هذه الأحاديث لم تكن إلا من رواية هذا الصحابي؟ ها؟ جواب لا. لماذا؟ لأنه ربما قد التقى بخالد بن الوليد، وخالد بن الوليد لا يعرف بالحديث، كان رضي الله عنه مشغولا بالغزوات والجهاد. فإذا حدث الشخص، فإذا التقى رجل بخالد بن الوليد عد من التابعين بشرط أن يكون الذي التقى بخالد بن الوليد مؤمنا وما تعلم. فلهذا انتبهوا، فالصحابي أو التابعي قد يسقط التابعي ويسقط الصحابي وهكذا، ويحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ في الدرس السابق توقفنا عند قول ابن الصلاح عليه رحمة الله وهو يتحدث عن مراسيل الصحابة. وإذا سمعتم بمراسيل الصحابة فاعلموا أن المقصود بهم في الأصل الذين كانوا صغارا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن آمنوا به ورأوه، كعبد الله بن عباس وكأبي سعيد الخدري وكطارق بن شهاب وما أشبه ذلك ممن عرفوا وهم صغار، فإن هؤلاء ربما يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم ما سمعوه من رسول الله، يحدث الواحد منهم عن حادثة حدثت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون مولودا أو قبل أن يكون مميزا، هذا يقال بأنه إنما سمع هذا الحديث من صحابي آخر، فيصدر هذا الصحابي ويحدث مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مراسيل الصحابة بإجماع أهل السنة والجماعة أنها إيش؟ نحج، هذا ما عليه عامة المحدثين، لأنهم لا يحدثون إلا عن عدول وهم الصحابة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيحة. متفق عليه. وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل أي الناس خير كما في المسند، قال: أنا ومن معي، أنا ومن معي، وهم الصحابة. وهم الذين قال الله عز وجل في حقهم: رضي الله عنهم ها ورضوا عنه. على ذلك فإنه لا يقدح في عدالة الصحابة إلا منافق، ومن كفرهم أو فسقهم على علم بجلالتهم وقدرهم فهو كافر، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في ذلك، إلا أن يكون جاهلا فإنه يعلم ويبين له. وكذلك أيضا من اعتقد أن عائشة رضي الله عنها ليست بريئة من حادثة الإفك هو كافر، لأنه مكفر بالقرآن مكذب به. على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم عدول ما حدثوا به عن بعض الصحابة ممن لم يذكروا أسماءهم، فالحديث في مقام الاتصال. قال ابن الصلاح وهو الإمام الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح في مقدمته قال: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة، أي عن الصحابة عن من؟ عن رسول الله، وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر والله أعلم. نعم، جهالة الصحابة لا تضر، فأحيانا ربما تقفون على الحديث يقول فيه التابعي عن صحابي أو عن رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الصحابة، هل هذا له حكم الاتصال أم لا؟ جواب نعم، أنه حدث عن من؟ عن صحابي. ومن ذلك ما جاء في سنن أبي داود عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل. هذا الحديث ثابت، ومع هذا يقول فيه تابعي عن رجل فهل الجهالة هنا تضر؟ الجواب لا تضر. لكن لو قال محدث من المحدثين حدثني رجل من أهل اليمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو حدثني رجل من أهل الشام عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو ما أشبه ذلك، هل هذه الجهالة تضر؟ جواب نعم، لأنه لم يذكر الصحبة. على ذلك فجهالة الصحابة لا تضر. قال فجهالتهم لا تضر والله أعلم. قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة. وعليكم السلام. وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلاف. الصواب أن عامة المحدثين على هذا القول، وأما الخلاف فقد عرف عن بعض الأصوليين، والأصل أنه لا يلتفت بكلام الأصوليين في هذه المسألة، كما جاء هذا القول أو هذا الخلاف في تضعيف مراسيل الصحابة أو في عدم حجيتها، جاء عن الأستاذ أبي إسحاق الصرائيني كما ذكره الحافظ في مقدمة الفتح، لكن هذا مردود، وذلك بإطباق الأمة وإجماع الأمة على عدالة الصحابة. ويحكى، انتبهوا، قال ويحكى بصيغة ايش؟ تمرير. ويحكى هذا المذهب وهو الذي فيه خلاف عن الإجماع الذي حكي عن الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيني لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين. هذا الخلاف جاء عن أبي إسحاق، عن الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي، وقال يحتمل أن الصحابة أو أن بعض الصحابة أو أن واحدا من الصحابة قد يروي الحديث عن تابعين عن صحابة، وهذا قد حصل أن بعض الصحابة حدث عن التابعي عن صحابي آخر. يعني على سبيل المثال، تعرفون أن الصحابة رضوان الله عليهم تفرقوا في الشام وفي مصر وفي اليمن وفي أماكن عدة، فالذي يغلب على الذين ذهبوا إلى بلاد الأمصار المختلفة أنهم ذهبوا للغزوات، وكان الفقهاء بكثرة في المدينة وفي مكة، والكثرة في المدينة، فيذهب الرجل من أرض الشام من التابعين ممن التقى ببعض الصحابة في أرض الشام، يذهب إلى أين؟ إلى المدينة، ويلتقي ببعض الصحابة ويسمع بعض الأحاديث في المدينة من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب هذا التابعي الحافظ الثقة إلى أين؟ إلى أرض الشام، فيلقي ما سمعه من الأحاديث على أهل الشام، فيسمع من أهل الشام التابعون والصحابة، فيحدث الصحابي عن هذا التابع عن ذاك ايش؟ صحابي. لكن الجواب هذا لا يعتبر حجة، قول أبي إسحاق. لماذا؟ لأن الأصل في الصحابي أنه كان يصرح إذا نقل عن من؟ عن التابع، لمعرفة أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قرر العدالة في صحابته دون ايش؟ دون غيرهم. أما بالنسبة للقرون المفضلة فإنما ذكرهم بالتفضيل لا بالعدالة، لكونه قد وجد الضعف في زمن التابعين. تبينت هذه المسألة؟ بهذا يتبين ما نحن بصدده. وهنا فائدة عظيمة، فيقول القائل لماذا يقولون عن أبي إسحاق الأستاذ، لماذا ما قالوا عنه الشيخ؟ لأن الأستاذ هذه في الواقع الحديث وربما هي أدنى من قولهم شيخ. فالأستاذ قد يطلق أحيانا على المدرس الذي يدرس الفيزياء، يدرس الإنجليزي، يدرس اللغة العربية، وربما يدرس الإسلامية وهو ليس على ذات المستوى. فالجواب لجهتين: أولا أنه انتشر عند العجم أن يطلقون الأستاذ على الشيخ، فيقولون الأستاذ بدلا عن لفظة شيخ، مع أن بعض العجم يقول شيخ، وليس فراهيني وهو أبو إسحاق، كان من العجم. ثانيا أنه عرف أيضا في بلاد العجم أنهم قد يقولون للشخص بأنه شيخ، لكن إذا عظم أمره قالوا عنه ماذا؟ أستاذ. فجمعوا بين الأمرين، ما كان بمعنى المشيخة وما كان أعلى منها، وهذا فيما يتعلق بهذا الاصطلاح. نعم لا لا يطلق هذا على المتكلمين، ويطلق على المتكلمين وعلى غيرهم قاله الأستاذ. ولذلك فقد قيل في الأستاذ في كثير من أهل الحديث في كثير من الأئمة، لكن هو مصطلح عجمي. أنتم تعلمون أن الرجل في العصر الحديث إذا أخذ رسالة الماجستير ثم أخذ الدكتوراه ثم أخذ درجة البروفيسور فإنه يقال عنه أستاذ، ها؟ أو أستاذ دكتور. مرة كان الشيخ مقبل عليه رحمة الله يدرس في الجامعة الإسلامية، كان بعض الطلاب يقولون للمدرس دكتور يا دكتور. الشيخ كان ما يستوعب هذه الكلمة، يراها يعني ما هي بزينة كما يقال. في نفس الوقت الشيخ ما يعرف ينطقها لأنه كان بدويا، كان يقول يا دكتور، ما كان يعرف ينطقها جيدا. كان يقول الشيخ مقبل عليه رحمة الله كان يقول يا شيخ. فقال له مرة واحد من الدكاترة: يا أخي ما أنا شيخ، قل يا دكتور ولا أسكت. إيه الشيخ كلمة أعظم من دكتور، ربما نأتي بالدكتور ما عند الدكتور رجع عند بعض المشايخ إلا من رحم الله. قال: وقد وقع رواية الأكابر عن الأساغر والآباء عن الأبناء، عن أبناء والآباء عن الأبناء في الصف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم وقع أن بعض الأكابر يروون على الأساغر كما روى الأكابر والصحابة عن بعض التابعين، وكذلك ثبت أن الأبناء وهم الأساغر يروون عن من؟ عن الأكابر كما روى التابعين عن من؟ عن الصحابة، ويروي الآباء عن أبنائهم، وهكذا الأبناء عن أبائهم. فبينا هذا وقلنا بأن الأصل أن التابعي يصرح بروايته عن التابعي، فيأتي الصحابي ويصرح بروايته وهو أصرح، يصرح بروايته عن التابعي عن الصحابي، فهو أدق لعلمه بالعدالة. تنبيه: قال والحافظ البيهقي، هذه فائدة، والحافظ البيهقي أبو الحسين عليه رحمة الله وهو صاحب السنن، له السنن الكبرى، والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. هذا فهم، هذا فهم اصطلاح البيهقي عليه رحمة الله واصطلاح عامة المحدثين. لكن عنده يسمي ما رواه الصحابي كما ذكر هنا أو ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة يروي يجعله من باب المرسل، لكن هو لا يقول بعدم حجية مراسيل الصحابة، فهذا هو الذي عرف عنه عليه رحمة الله. والبعض ربما حمله على ما ذكر المصنف على مراسيل الصحابة عنده ليست حجة، هذا ليس صحيح، هذا فهم. أما كلام البيهقي عليه رحمة الله عنده واضح وبين كما في السنن الصغير وفي السنن الكبرى أنه يجعل مراسيل الصحابة من المتصل. قال المصنف رحمه الله: النوع العاشر المنقطع. ما هو تعريف المنقطع؟ ما سقط منه راو فأكثر على غير التوالي، فإن كان الساقط اثنين فأكثر على التوالي ماذا يقال له؟ ما أضل. أحسنتم. قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. لا شك المرسل أن يسقط من الإسناد رجل فأكثر، أما أن يذكر فيه رجل مبهم فهذا يقال له ماذا؟ ها؟ له اسم معين في الاصطلاح يقول له المبهمان، مبهم، والمبهم في حكم ماذا؟ في حكم المجهول، في حكم الجهالة. ومثل ابن الصلاح الأول وهو أن يسقط من الإسناد رجل بما رواه عبد الرزاق، وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، عن الثوري وهو سفيان، سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق، عن زيد بن نفيل، عن حذيفة مرفوعا أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث هذا الحديث قال فيه ابن الصلاح قال: ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. إذا انقطاع عن عبد الرزاق عن فيه ولم يقل حدثني الثوري، وإنما قال عن ماذا؟ عن الثوري وهو لم يسمع منه. قال: والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك، عن شريك عنه، شريك النفع، وهذا هو الانقطاع الثاني. ومثل الثاني الذي فيه الإبهام الذي بمعنى الجهالة بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس، حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. الحديث هذا له عدة طرق، وظاهره أنه يرتقي إلى الحديث الحسن لغيره. ومنهم من قال المنقطع هنا شاهد يا أخوان في هذا الحديث أن أبا العلاء بن الشخير يرويه عن رجلين، هل هذا مبهم أم لا؟ حكم الجهالة فيه أم لا؟ هذا هو الشاهد. لكن هل هذا من المنقطع أم ليس من المنقطع؟ ها؟ ليس من المنقطع، من الإبهام الذي له حكم الجهالة، هو متصل لكن فيه إبهام، ما عرفنا من هو هذا بعينه أو من هما. المنقطع أن يسقط الرجل مباشرة الذي لم يسمع الراوي من الراوي. ها؟ المقطوع ما كان من كلام التابع أو فعله أو صفته أو تقريره. طبعا. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته، أي في كتاب الكفاية سلوم حديث. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. قلنا هذا اصطلاح خاص، وهو كلام البرديجي عليه رحمة الله، وهذا بعيد غريب والله أعلم. والحاصل أن المنقطع ما رواه أو ما سقط من إسناده رجل فأكثر على غير التوالي، هذا هو الذي حرره الحافظ ابن حجر، والذي استقر عليه الكثير من المتأخرين من أهل الحديث، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.